سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. أنهينا الجزء الرابع من تأملاتنا في كتاب التناخ، كتاب العهد القديم، ووصلنا إلى الجزء الخامس. لكن قبل الخوض في هذا الجزء وفي هذه التأملات، هنالك عدة نقاط لابد من بيانها. أول هذه النقاط هي أنني أحببت أن أشكر الأخ حسين الذي أجد له تعليقات كثيرة يضعها على الأخوة والأخوات الذين يعلقون على الحلقات، خصوصا الحلقات القديمة، يتساءلون عن بعض الأمور فيجيبهم لمعرفته وإطلاعه الواسع على حلقاتي. أنا أشكره وأقدم له الامتنان، وأدعو روح الحياة بروح الحياة أن يكون في راحة وسرور، هكذا أدعو بهم أن يكون في سلامة وصحة وعافية، وأظهر له الامتنان. شكرا لك أخي حسين على ما تقدمه من جهد. النقطة الأخرى التي لا بد منها أنه أنا أدعو الأخوة والأخوات الذين يستمعون حلقاتي أن يدعموا هذه الحلقات وهذا المجهود بوضع الإعجابات على الحلقات، وأن يعني يشتركوا في القناة. لابد من الاشتراك في القناة ووضع الإعجاب، لأنه أنا أجد مثلا 2000 أو 3000 أو أكثر مثلا خلال أيام يستمعون الحلقة، لكن الإعجابات جدا قليلة. إن لم تعجبكم الحلقة ضعوا أيضا عدم الإعجاب حتى أعرف ذلك. طبعا أكيد الإعجاب شيء مهم لأنه يدعم القناة، لأنه هنالك شكاوي، هذه الشكاوي على القناة ليست من خلال هذه الأيام، لأنه ربما سيقول البعض هذه بسبب أنه أصبح هنالك نقد للعهد القديم أو التوراة أو التناخ أو كذا. لا، هذه الشكاوي منذ زمن وما زالت مستمرة، فأرجو من الأخوة والأخوات حتى لا تنغلق القناة أنه يدعموها بالإعجابات ويشتركون فيها، يعني هذا إن كانت تعجبهم هذه القناة، وإن لم تعجبهم فذلك أمر آخر. هذا أقل ما يمكن أن يؤديه الإنسان الذي تعجبه هذه الحلقات أو هذه القناة. النقطة الثانية هو يوجد تساؤل من أحد الأخوة، أعتقد اسمه سون سيتي، ربما المعنى أنه شمس المدينة، يقول يعني ما الذي دعاك هذه الفترة لأن تنتقد المسيحية؟ أو ما الذي دعاك مؤخرا للتركيز على المسيحية؟ وجواب ذلك أن هذا النقد إنما هو نقد لليهودية، لأنه الآن نحن نتأمل في كتاب التوراة أو كتاب التناخ اليهودي، إنما أحيانا لما نذكر المسيحيين نذكرهم لأنهم يقدسون هذا الكتاب ويشكلون على القرآن، لكن لما نجعل مقارنة بين الكتابين من حيث التناقضات نجد أنه التناقضات موجودة في التناخ كثيرة. لذلك نحن نذكر المسيحيين أن يكونوا منصفين، أي كونوا منصفين، إنكم تقدسون كتابا كله متناقضات أو فيه الكثير من المتناقضات، فلماذا تشكلون على القرآن ولا تشكلون على هذا الكتاب؟ فالنقطة الأولى من جوابي أنه نحن توجهنا لنقد اليهودية، وبما أن المسيحية والإسلام متعلقان بهذا الدين فأكيد سوف يكون النقد لهما أيضا، لأنه كما يقال إن سقط الأصل سقطت الفروع من بعده. النقطة الثانية في جوابي هذا أنه إحنا أنهينا نقد الإسلام أو انتقدنا الإسلام انتقادا مفصلا ومكثفا، مفصلا وواضحا، فليس من الإنصاف أن نقضي هكذا أوقاتنا فقط في نقد الإسلام. لابد أن ننتقد الأديان الأخرى الإبراهيمية التي يعني تولد منها الإسلام، فالإسلام فرخ من فراخ اليهودية والمسيحية. والنقطة الثالثة والمهمة أنه أنا رأيت أخوة تركوا الإسلام بسبب أنا، بسبب هذه الحلقات اللي قدمتها، فاتجهوا للمسيحية بدون أن يقرأوا الأصول الأولى للمسيحية، فأكيد سوف أنتقد المسيحية أو أنتقد الأصول الأولى التي تعتمد عليها المسيحية، والمسيحية تعتمد على العهد القديم. فهذه من النقاط التي أيضا حفزتني لأن أنتقد. إذن إنما هذا نقد لليهودية، وإنما الإسلام فرخ من فراخ اليهودية والمسيحية، ونحن قد انتقدنا الإسلام بشكل مكثف وتفصيلي، فلا بد أن نكون منصفين وننتقد الأديان الإبراهيمية الأخرى. والنقطة الثالثة، كما قلت، أنه أنا رأيت أخوة وأخوات تركوا الإسلام بسبب حلقاتي، ومن خلال مراسلتهم لي وتواصلهم معي وجدت أنهم توجهوا للمسيحية، وأنا أرى أن هذا الأمر أمر خاطئ، لأنه لم يطلعوا على المسيحية، لم يقرأوا أصولها، لم يعرفوا تاريخها. دفعهم إلى التوجه للمسيحية هو الفراغ الذي تولد عندهم. هذا الفراغ طبعا يمكن أن يقودهم إلى أديان أخرى أو مذاهب شتى، لأنهم لا يستطيعون العيش بلا دين، وهم هكذا البعض منهم قال لا يستطيع العيش بلا دين، يريد له دين. فلذلك أنا حاولت أن أنتقد أيضا المسيحية وأبين لهم الطريق. ثم إذا أرادوا بعد ذلك، بعد هذا انتقادي، أن يتوجهوا للمسيحية أو لغيرها فليتوجهوا. يعني إن لم يقتنعوا بما أقوله من ناقد في المسيحية، لأنه أمامنا حلقات طويلة سوف نتعرض إلى كتاب العهد الجديد، هذا سوف يأتي بيانه، سوف نتعرض لكتاب العهد الجديد، نتعرض لنقد المسيحية ونتأمل فيها أيضا، لن يقتصر الأمر على كتاب التناخ، أمامنا وقت طويل للنقد والتجريح كما يقال. الأمر الآخر، أنه هنالك بعض الأخوة هكذا قال أنه يوجد من يسرق جهدك هذا الذي تضعه وتأملاتك، سواء التي وضعتها في الإسلام أو في غيره، يعني هنالك من يسرق وينسب الأمر إليه. طبعا أنا لن أجيب على هذا الأمر الآن، ربما في المستقبل سوف أضع حلقة في ذلك وأجيب على تساؤلات مهمة، لأنه جاءت الكثير من الأمور ورأيت الكثير من الأمور أنه التي حدثت، ولا أريد الآن أن أخوض فيها ونبتعد عن حلقاتنا. سوف لن أجيب على هذا الأمر ولن أفصل فيه شيء، أنا أعرف ذلك، هنالك الكثير من راسلني وأخبرني، أنا أعرف ذلك وهنالك الكثير من راسلني، ربما في الأسبوع 2 أو 3 أشخاص يراسلونني ويقولون انظر لهذا أو انظر لذاك، ماذا يقول، كيف سرق كذا، يعني كلمات جدا دقيقة من كلماتي. هنالك أمور أنا ذكرتها خصوصا في النقد الإسلامي لم تذكر بكتاب سابقا، يعني هنالك أمور أنا ذكرتها سابقا لم تذكر في كتاب. فيوجد البعض ممن جاء من بعدي واستمع إلى حلقاتي ونسبها لنفسه وأخبرني بذلك الأخوة وقال انظر هذا ماذا يقول وذلك ماذا يقول. المهم لن أخوض في هذا الآن، أنا أشكر الأخوة المخلصين والحريصين، أشكرهم وأقدم لهم الامتنان وأرجو لهم الخير، وأرجو من الأخوة الذين يدعون التنوير أن يكونوا صادقين، وليس عيبا أن يقولون سمعنا من كذا أو تأثرنا بكذا. أنا أعرف ذلك، وأشكر الأخوة والأخوات المخلصين الذين يراسلونني بخصوص هذا الشيء، وأقول لهم شكرا لكم، وسوف نعد في المستقبل حلقة عن ذلك. إذن نحن الآن في الجزء 5 من تأملاتنا في كتاب التناخ، قد أنهينا الجزء 4 من تأملاتنا في كتاب التناخ، وقد وصلنا إلى الجزء 5 من تأملاتنا، وأنهينا قصة نوح، أنهينا الطوفان، ووصلنا إلى الإصحاح 10. لكنه وكالعادة كما قلت سابقا بأنني أنسى بعض النقاط وأنا في صلب الحلقة، ولما أنتهي منها أتذكر هذه النقاط. من هذه النقاط التي تذكرتها بعد أن أنهيت الحلقة، في الإصحاح السابق قرأنا بأنه سفينة نوح استقرت على أعلى قمة جبل، وهي قمة جبل أرأراط. هذه القمة ارتفاعها أكثر من 5000 متر. السؤال الذي يطرح نفسه أنه كيف نزلت هذه الحيوانات مثلا من هذه القمة الشاهقة البعيدة التي تبعد آلاف الأمتار عن الأرض، يعني منطقة جبلية، كيف استطاعت الحيوانات الغير جبلية أن تنزل من أعلى هذه القمة مثل الفيل ومثل الزرافة؟ كيف يمكن لفيل أن ينزل من قمة جبل شاهق أكثر من 5000 متر؟ كيف يمكن لفيل أن ينزل من هذه القمة الشاهقة؟ هذا هو التساؤل. الأمر الآخر أنه نوح لما نزل صنع محاريق، يعني في أول نزوله صنع محاريق، إذن سوف يكون هذا هو البيت المقدس الأول الذي جاء بعد الطوفان. إذن أول بيت وضع للناس لابد أن يكون ذلك المكان الذي صنع فيه نوح محاريق للرب، يعني هكذا قريب جبل أرأراد. النقطة الأخرى، نحن ذكرنا سابقا أنه سوف نجعل مقارنة بين توراة السامريين إن وجدنا فيها اختلاف مع هذه التوراة التي بين أيدينا. وفي توراة السامريين يقولون أنه الجبل الذي استقرت عليه سفينة نوح، أو أنه سفينة نوح رست على جبال سرنديب، وهذه تكون في سيلان يعني وليست جبال أرأرت. هذا هو الاختلاف. النقطة الأخرى، ذكر أحد الأخوة الذي يسمي اسمه هنا بالعراقي له المحبة والسلام، هو يقول أيضا هنالك قصة من حضارة بابل أو سومر تتكلم عن طوفان قامت به إحدى الآلهات، يعني هذه الآلهة كانت أنثى وأغرقت عبيدها. طبعا أنا أيضا وجدت نصا قديما يذكر حادثة بأنه الإله آية أو الآلهة آية، يعني كانت كما يقال هي التي أغرقت أو أحدثت الطوفان. وكان هنالك نص وجدوه منقوش على حجر مكتوب كنت أعيش في مدينة شروباك الواقعة على الفرات. طبعا هذه تاريخيا يقولون هي منطقة كانت مهددة بالفيضانات، وكانت يعني هكذا تفيض ويحدث فيها كما يقال طوفان فقط في هذه المنطقة. ثم يقول النص وعزمت الآلهة على إحداث الطوفان، وكان إلهي أو آلهتي إياه في مجلسهم، فأمرني أن أخبر أبنائي أن أصنع سفينة وأترك ما أملك إلا بذرة مخلوق حي، يعني أن أترك كل شيء إلا الحيوانات التي معي أخذها معي والبشر المقربين مني. ولما أدركت ذلك جمعت الناس حولي وشرعت ببناء السفينة وأقمت هيكلها وأنشأت فيها 6 طبقات سفلى، فقسمتها بذلك إلى 7 أقسام وكل قسم إلى 9 أقسام، وجهزتها بما تحتاج من مؤن، وأدخلت فيها أهلي وذوي وحيوانات البرية ووحوشها، فأرسل الموكل بالزوابع مطرا مهلكا من السماء، وتطلعت إلى الجو فإذا هو مخيف لا يمكن النظر إليه، فدخلت إلى السفينة وأغلقت بابها، فأرسل الإله أدد الرعد وبلغت رعوده عنان السماء، وانقلب النور إلى ظلمة، إلى آخر الأسطورة الموجودة في تلك الحقبة قبل أن تظهر اليهودية، وهي أسطورة اقتبست منها اليهودية هذا الأمر. إذن طوفان نوح له أصل سومري، له أصل قديم، هذا الأصل كان معروف عند تلك البقعة التي ما بين النهرين، وتوجد منقوشات تذكر النصوص الأولى التي ذكرت الطوفان، لكنه طوفان كان في بقعة ما صنعته الآلهة، وهذه البقعة هي دائما معرضة للطوفانات. طبعا إلى الآن لو لم تبنى السدود لكانت الطوفانات في تلك البقعة التي ما زالت موجودة تحدث إلى اليوم، لأنه الطوفانات تحدث وأين تحدث؟ تحدث في المصب، يعني الماء من أين يأتي؟ يأتي من الجبال من تركيا وغير تركيا، فيأتي إلى أن يصب في بلاد ما بين النهرين. بلاد ما بين النهرين كانت تحدث فيها طوفانات، فأكيد هذه الطوفانات وفق الأساطير القديمة سوف تقدس بشكل ما وتكون عليها وتحاك فيها الأساطير، واليهودية اقتبست منها. هذا هو الأمر باختصار. الأخ فارس أيضا له تعليق جميل يقول هل تحققت غاية الطوفان؟ يعني هو يتساءل، لأنه كما يقال هو يدرك إدراكا يقينيا بأنه الطوفان لم تتحقق الغاية منه، فيتساءل هكذا متعجبا، وهل تحققت غاية الطوفان؟ لا، هي ما تحققت فعلا كما تقول أنت، هي ما تحققت ولن تتحقق، وهي مجرد أسطورة. نوح صنع الإله عهدا معه مرتين، ثم بعد ذلك صنع الإله عهدا مع موسى، ثم مع ما جاء من بعد موسى، وهكذا. فما تحققت غاية الطوفان، وأصبح الإله يهدد في هذه المدن أو هذه المناطق التي ما كانت تؤمن بشريعة اليهود، فغاية الطوفان لم تتحقق. طبعا يوجد إشكالات لطيفة يعني هكذا ذكرها الأخوة في التعليقات وذكرتها الأخوات أيضا. من هذه الإشكالات المهمة التي ذكرها أحد الأخوة أنه لماذا مثلا نجد حيوانات في بعض الجزر والقارات غير موجود في الجزر والقارات الأخرى؟ يعني لو كان الطوفان حقيقيا فكيف مثلا وجدنا الكنغر موجود في أستراليا ولم نجده في الشرق الأوسط؟ هناك حيوانات موجودة في الشرق الأوسط ما موجودة في أستراليا، وحيوانات موجودة في أستراليا مثلا ما موجودة في الشرق الأوسط. بالتالي أكيد أنه ما يوجد طوفان شمل كل الأرض. صحيح ما يوجد طوفان شمل كل الأرض، صحيح هذا إشكال رائع وجميل، وهذا طبعا الإشكال أين أيضا أشرت إليه مرة في إحدى حلقاتي في قضية خلق الإنسان وطبيعته وكيف وجد الإنسان في هذه الأرض، وقلت أنه حتى الإنسان وجد بأرضه، يعني كما أنه في كل أرض ظهر الحيوان حيوانها ظهر منها، فبشرها إن الإنسان نفسه أيضا في كل أرض ظهر إنسي، إنه كل أرض أوجدت حيواناتها والإنسان أيضا من هذه الحيوانات. أنا هذا الذي أقوله وقلته سابقا. أيضا أشار أحد الأخوة إشكال بأنه قال، هو ليس إشكالا، قال إنه قضية أبناء الله التي يذكرها الكتاب المقدس أو التناخ هذه نفسها موجودة كانت بالتراث الإغريقي، أبناء الله، يعني فعلا يعني هذا التراث الإغريقي ممتلئ بقضية أبناء الآلهة، الأساطير ضخمة جدا وعظيمة، يعني الآلهة الإغريقية وأبناء الآلهة الإغريقية هذا معروف. فطبعا أكيد هنالك تشابه، يعني لما تقول في الكتاب في كتاب العهد القديم أبناء الله، طبعا هذا نفس التأثير انتقل إلى المسيحية، فنجد أنه المسيح يقول أنا ابن الله، ونجد أنه الفكرة المسيحية اللاهوتية هي كفكرة الإغريق الذي يؤمنون بالآلهة التي تتجسد، هذه الآلهة التي تتجسد وتنزل إلى الأرض وتعاشر النساء، تتزوج من النساء وأحيانا تترك أبنائها. مثلا الإله زيوس باليونانية أو بالإغريقية الذي يسمى بزيوس، هذا يعتبرون أبو الآلهة والبشر. الإله زيوس عنده زوجات وعنده أبناء، وعند بعض الأبناء من الآلهة مثل هرقل وفق الأساطير. في الميثولوجيا الإغريقية يعتبرونه هو بطل، لكنه يعني ابن إله، ابن زيوس. فهرقل بالأصل هو موجود وملك، لكنه حيكت حوله الأساطير، وفي الميثولوجيا الإغريقية يعتبرونه هو ابن الإله زيوس. إذن ففي الأساطير الإغريقية توجد آلهة، والآلهة هذه أحيانا تتزوج من النساء البشريات، وأحيانا تتزوج من آلهات أخرى، فتولد لها آلهة أو يولد لها أبطال من البشر مثل هرقل وفق الأساطير. بالتالي هذه الفكرة ناضجة جميلة لطيفة في روما يمكن تقبلها، فلما يأتونك مثلا ويعتنقون ديانة معينة، هذه الديانة المسيحية، روما وضعت لاهوتية عيسى، لاهوتية عيسى أو الأب والابن، هذه متأثرة بالفكر الروماني المتأثر هو إغريقيا، يعني هو نفسه فكر إغريقي لكنه له حقبة متطورة نوعا ما. فبالتالي قضية عيسى ابن الله أو عيسى اللاهوتية أو الله الظاهر في الجسد هي برمتها فكرة إغريقية تطورت على أيدي الرومان وأدخلوها إلى الديانة المسيحية، وهكذا انتشرت الديانة المسيحية بهذه الفكرة الوثنية، هي بالأصل مأخوذة من هنالك. يعني لا يمكن أن يكون الأمر من قبيل المصادفة، لا يمكن أن يكون الأمر من قبيل المصادفة، إنما هي هكذا لأنه قسطنطين تبنى المنهج المسيحي وأراد أن كما يقال أن يعجنه بالعقيدة الوثنية الرومانية، فأخذوا جزءا من هنا وجزءا من هنا فكونوا هذه العقيدة المسيحية التي هي متأثرة من حيث لاهوتيتها وطبيعة ربوبيتها بالتراث الإغريقي وآلهته الأسطورية القديمة. هذه أهم النقاط التي لا بد من ذكرها قبل أن نشرع في تأملاتنا. إذن وصلنا إلى الإصحاح العاشر من سفر التكوين، وفي الإصحاح العاشر يبدأ ويقول: وهؤلاء مواليد بني نوح سام وحام ويابث، ومن ولد لهم من البنين بعد الطوفان بنو يافث جومر وماجوج وماداي وياوان وتوبال وماشك وتيراس، وهكذا إلى أن يصل ويقول: من هؤلاء تفرقت أمم البحر ببلدانهم وعشائرهم كل جماعة بحسب لغتها. تذكر معي إنه هذه الآية الخامسة من الإصحاح العاشر ماذا قال؟ قال: من هؤلاء تفرقت أمم البحر ببلدانهم وعشائرهم كل جماعة بحسب لغتها. إذن هنالك عدة لغات وفق هذه الآية الخامسة، لكل أمة من هذه الأمم أو عشيرة من هذه العشائر الموجودة لغة بهم. تذكر هذه العبارة جيدا، توجد عدة لغات. ثم ذكر بنو حام وهم كوش ومصرايم وفوط وكنعان وبنو كوش وسبأ. انظر لما ذكرنا سابقا أنه حام نظر إلى عجيزة أبيه، فماذا قال نوح؟ قال: يا كنعان سوف تكون عبدا لإخوتك، في حين هو الذي رأى عجيزة أبيه من هو؟ حام. حام عنده عدة أبناء. انظر، أنا قلت لك اليهوديين منذ أول الأمر آباء اليهود أرادوا أن يستولون على أرض كنعان، فأصبحوا يؤكدون على اسم كنعان، مع أنه كنعان هذا ما كان الابن الأكبر لحام. انظر معي: وبنو حام كوش ومصرايم وفوط وكنعان، لكنهم هكذا ذكروا كنعان هو الملعون وهو الذي سوف يكون عبدا لأخوته، في حين الذي رأى العجيزة هو حام. لابد أن يكون حام وحده هو العبد لإخوته سام ويافث، ولا يتحمل المسؤولية كنعان. لماذا يتحمل المسؤولية كنعان وحده؟ لأنهم يريدون أن يستولون على أرض كنعان، هذا هو الأمر برمته. دقق في العبارات لترى أنهم كيف يضعون الكلمات من أجل أهوائهم. وبنو كوش سبأ وحويلة وسبتة ورعمة وسبتك، وبنو رعمة شبا ودادان، وكوش ولد نمرود أول جبار في الأرض. طبعا الآن هم ماذا فعلوا؟ قالوا إنه حام أولدت كنعان المكروه، وأولد البابليين أو الآشوريين أو السومريين المكروهين، هكذا قالوا، لأنهم يريدون أن يستولون على أرض كنعان، ويريدون أن يظهرون حقدهم أيضا للذين استعبدوهم، لأنه من الذي أسر اليهود وأخذهم سبايا؟ هم البابليين الآشوريين، فبالتالي الآشوريين والبابليين أخوة للكنعانيين. وكان صيادا، يعني هذا النمرود، وكان صيادا جبارا أمام الرب، ولذلك يقال كنمرود صياد جبار أمام الرب. وابتدأت مملكته بابل وآرك وأكد وكلها في أرض شنعار، من تلك الأرض خرج إلى آشور. وهكذا إلى أن يصل إلى سام، ثم ينتهي من الفصل أو من الإصحاح العاشر، ويقول قبل النهاية: هؤلاء عشائر بني نوح بمواليدهم وأممهم، ومنهم تفرقت الأمم في الأرض بعد الطوفان. ثم يصل إلى الإصحاح الحادي عشر فيقول: وكان لأهل الأرض كلها لغة واحدة. هذا ماذا يناقض؟ يناقض الآية التي ذكرتها لكم وقلت لكم تذكروها في الإصحاح العاشر: من هؤلاء تفرقت أمم. الإصحاح العاشر الآية 5 يقول: من هؤلاء، من هذه الأمم السابقة التي ذكرها، من هؤلاء تفرقت أمم البحر ببلدانهم وعشائرهم، كل جماعة بحسب لغتها. ثم يأتي في الإصحاح الحادي عشر الذي بين أيدينا الآن، يناقض ما قاله في الإصحاح العاشر. ماذا قال هنا؟ وكان لأهل الأرض كلها وكان لأهل الأرض كلها لغة واحدة وكلام واحد. فلما رحلوا من المشرق وجدوا بقعة في سهل شنعار، فأقاموا هناك، وقال بعضهم لبعض: تعالوا نصنع لبنا ونشويه شيا. فكان لهم اللبن بدل الحجارة والتراب الأحمر بدل الطين. وقالوا: تعالوا نبني لنا مدينة وبرجا رأسه في السماء، ونقم لنا اسما فلا نتشتت على وجه الأرض كلها. ونزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونها، فقال الرب: ها هم شعب واحد، ولهم جميعا لغة واحدة، ما هذا الذي عملوه إلا بداية، ولن يصعب عليهم شيء مما ينمون أن يعملوه، فلننزل ونبلبل هنالك لغتهم. يعني انظر إلى الرب يخشى من عبيده، من خلقه، لأنهم اجتمعوا وتطوروا وبنوا وأصبحوا من أصحاب الحضر، بنوا بيوتا وبنوا أبراجا، فخشي على نفسه منهم، خشي أن يرونه، أن يسترقوا السمع عليه أو منه، فخشي منهم. انظر، فقال ماذا؟ فلننزل ونبلبل هنالك لغتهم حتى لا يفهم بعضهم لغة بعض. فشتتهم الرب من هنالك على وجه الأرض كلها، فكفوا عن بناء المدينة، ولهذا سميت بابل، لأن الرب هنالك بلبل لغة الناس جميعا، ومن هناك شتتهم الرب على وجه الأرض كلها. هذه القصة، أولا كما قلنا، هذا الإصحاح يناقض ما جاء في الإصحاح الخامس بأنه كانت للبشرية لغات متعددة. لكن ما هو الغاية من وضع هذا الإصحاح لمن يتأمل فيه؟ طبعا أنا أكتشف نقاط مهمة لم تكتشف سابقا ولم تطرح سابقا ولن يطرحها أحد غيري، أنا أقولها بصراحة. لماذا وضعوا هذه الآيات التي موجودة بين أيدينا؟ لماذا خشي الرب من هذا الصرح ونزل على أهل بابل؟ يعني يذكرون أشياء غير صحيحة، لأنه حتى لو كنت أنت تعيش في تلك الحقبة لن تصدق في كلماتهم. لكن لماذا قالوا هذا؟ قالوا هذه الجمل من أجل ذريتهم، يريدون أن يغيرون معنى كلمة بابل. بابل بالأصل هي كلمة، يعني تسميتها تنطق هكذا: بابو إيل. هم لما اقتبسوا الإله إيل وكل الأساطير من تلك الأرض ونسبوها إلى أنفسهم وصادروها كما هي العادة عند المتدينين والمؤمنين، يصادرون الآخرين وأفكارهم، فصادروها. بقي الأمر أنه بابل عندما تقرأ سوف يكون إيل منسوب إليها، فماذا اخترعوا؟ قالوا لا، بابل سميت بابل لأن الله بلبل عليهم وفرق شملهم وشتتهم. انظر ماذا قال: فلننزل ونبلبل هنالك لغتهم حتى لا يفهم بعضهم لغة بعض، فشتتهم الرب من هنالك على وجه الأرض كلها، فكفوا عن بناء المدينة. طبعا بالواقع هو إذا كفوا عن بناء المدينة، لماذا وجدت بابل وسبتكم؟ لماذا وجدت آشور وسبتكم لاحقا؟ فكيف إذا مثلا كفوا عن بناء المدينة؟ ولهذا سميت، يعني لما الله بلبلهم وشتتهم، ولهذا سميت بابل لأن الرب هنالك بلبل لغة الناس جميعا، ومن هنالك شتتهم الرب على وجه الأرض كلها. فيريدون أن يصادرون إيل ويجعلونه لهم خاص، لا ينسبونه للأمة التي سبتهم. فقالوا لا، بابل هي ليست باب إيل، بابل سميت من البلبلة التي بلبلها الله عليهم. هذه هي القضية. تجد أنه في نفس قواميس الكتاب المقدس الأكاديميين ماذا يقولون؟ يقولون بابل هي باب إيل أو باب الإله، أما الاشتقاق العبري فربطها بكلمة بلبلة. لماذا؟ لأنه الآباء اليهود، الآباء الأوائل لليهودية، أرادوا أن يصادرون الاسم ولا يربطونه ببابل، لأنه هذه ضربة لهم، ضربة شديدة، فبالتالي لابد أن يعني هكذا يدعون بأنه بابل بالأصل هي جاءت من بلبلة وليست باب إيل. ثم يصل إلى مواليد سام، وفي الآية العاشرة منه يقول: هؤلاء مواليد سام، لما كان سام ابن 100 سنة ولد أرفخشاد بعد الطوفان بسنتين، وعاش سام بعدما ولد أرفخشاد 500 سنة وولد بنين وبنات، وعاش أرفخشاد 35 سنة وولد شالح، وعاش أرفخشاد بعدما ولد شالح 403 سنين وولد بنين وبنات. تذكروا هنا ماذا يقول؟ إنه أبناء سام أيضا أعمارهم طويلة، 400 و300 و500 سوف يذكر. وهذا ماذا يعني؟ ناقض ما موجود في الإصحاح السادس قبل الطوفان. أنا قلت لكم سابقا، تذكروا ما سوف يأتي، بأنه هذه الآية في الإصحاح السادس. ما هي الآية؟ قال: ولما بدأ الناس يكثرون على وجه الأرض وولد لهم بنات، رأى بنو الله إن بنات الناس حسان، فتزوجوا منهن كل من اختاروا، فقال الرب: لا تدوم روحي في الإنسان إلى الأبد، فهو بشر وتكون أيامه 120 سنة. فقلت أنا من هذه اللحظة، من هذه الدقيقة، من هذا اليوم ومن هذه الساعة، أقر الله أن يكون عمر الإنسان 120 سنة. هذا في الإصحاح السادس سابقا قرينا، وقلت لكم تذكروا تلك الكلمات، لأنه سوف نأتي لاحقا ونجد أنه الكتاب المقدس يناقض هذا الأمر. يعني أقر الله سابقا بأنه عمر الإنسان 120 سنة في قضية نوح وأبناءه قبل أن يحدث الطوفان، لكنه بعد الطوفان سام وغير سام أولدوا رجالا وأبناء طالت أعمارهم عن 120 سنة، وهذا تناقض فادح. إذن وعاش أرفخشاد بعدما ولد شالح 403 سنين وأولد بنين وبنات، وعاش شالح 30 سنة وولد عابر، وعاش شالح بعدما ولد عابر 403 سنين وولد بنين وبنات. الآية 16 يقول: وعاش عابر 34 سنة وولد فالج، وعاش عابر بعدما ولد فالج 430 سنة وولد بنين وبنات. الآية 18: وعاش فالج 30 سنة وأولد رعو. وعاش فالج بعدما ولد رعو 209 سنين وولد بنين وبنات. وعاش رعو 32 سنة وولد سروج. وعاش رعو بعدما ولد سروج 207 سنين وولد بنين وبنات. وعاش سروج 30 سنة وأولد ناحور. وعاش سروج بعدما ولد ناحور 200 سنة وولد بنين وبنات. وعاش ناحور 29 سنة وولد تارح. وعاش ناحور بعدما ولد تارح 119 سنة وأولد بنين وولد بنين وبنات. وعاش تارح 70 سنة وولد أبرام وناحور وهاران. هذه الكلمات وهذه الآيات بينا أنه فيها تناقض، لأنه أقر سابقا الإله في الإصحاح السادس بأنه لابد أن يكون عمر الإنسان 120 سنة، لكنه هنا في هذا الإصحاح 11 لم يكن عمره 120 سنة بل كان أكثر من 120 سنة، وهذا تناقض. ثم هنالك طامة كبرى لما نتأمل في هذه التواريخ التي قرأناها الآن. ما هي الطامة هنا؟ انظروا معي. نحن ذكرنا سابقا أنه نوح عمره 500 سنة عندما أولد سام وحام ويافث، ثم عمره 600 سنة عندما حدث الطوفان، ثم عاش بعد الطوفان 350 سنة، إذن عمره 950 سنة عندما مات نوح. نوح ماذا أولد؟ كما قلنا سام. سام عمره 100 سنة وأولد أرفكشاد. الآن إحنا نحسب سام عمره 100 سنة لما أولد أرفكشاد. أرفكشاد عمره 35 سنة لما أولد شالح. شالح عمره 30 لما أولد عابر. عابر عمره 34 أولد فالج، وفالج عمره 30 أولد راعو. راعو عمره 32 أولد سروج. سروج عمره 30 أولد ناحور. ناحور عمره 29 أولد تارح. تارح عمره 70 عندما أولد أبرام. لما نأتي إحنا نحسب هذه التواريخ، نحسب أنه 35 100، أولا 100 ثم زائد 35 زائد 30 زائد 34 زائد 30 زائد 32 زائد 30 زائد 29 زائد 70 يساوي 390 سنة. ما هي الطامة الكبرى؟ سام ابن نوح كان في زمن أبرام. أنتم شايفين هكذا طامة يعني ومصائب وتناقضات وأخطاء تاريخية عظيمة. إذن سام كان يعيش في أور الكلدانيين، وارتحل مع والد أبرام لما أخذ أبرام ولوط معاه وذهب إلى حاران، ومن حاران توفى والد أبرام، لكن سام ما توفى بعد. هذا الذي نكتشفه من هذه الحسابات. ثم إذا أردنا نحسب من نوح، لأنه نوح لما أولد سام عمره 500 سنة، عاش 450 سنة من ولادتي بعد ولادة سام. إذا دقق معي جيدا، سام عمره 600 سنة ومات، ونوح عاش بعد ولادة سام 450 سنة، ثم من ولادة إبراهيم وإلى ولادة سام 490 سنة. إذن مات نوح قبل ولادة إبراهيم 40 سنة، وعاش سام مع نوح 110 سنة. المشكلة أنه نفس إبراهيم أو أبرام لما سافر من حاران عمره بحدود 70 سنة أو 75 سنة. إذن كان سام موجود عندما سافر إبراهيم أو أبرام، لأن عمر أبرام 75 سنة وهاجر من حاران، بقي 35 سنة بعد الهجرة ثم مات سام. فهل دخل إلى أرض كنعان؟ هذا هو التساؤل. أم هو لم يهاجر؟ مثلا أبرام ترك جده في حاران ومات بعد 30 سنة من هجرة أبرام. يعني انظر إلى كمية الهبل في هذه التواريخ. كل هذا ونحن في سفر التكوين، لكنه العجب العجاب، العجب العجاب في التلمود أنه يذكرون بأنه نوح كان في زمن إبراهيم، في زمن أبرام، بل أنه أبرام لما صعد إلى أرض الكنعانيين كان نوح ما زال موجودا، ويقولون هكذا: وصنع أبرام مذبحا لله ودعا باسم الرب وبقي مقيما في كنعان. هذا النص التوراة التلمودي ماذا يقول؟ وصنع أبرام مذبحا لله ودعا باسم الرب وبقي مقيما في كنعان، ثم بعد أن مضت له هنالك 3 سنين مات نوح بعمر 950 عاما. يعني في التلمود نوح مات بعد 3 سنوات من دخول أبرام أو إبراهيم إلى أرض كنعان. ثم التلمود ماذا يقول؟ يقول لما دخل أبرام إلى أرض كنعان أعطاه الإله أرض كنعان، لكنه ما استلمها، يعني أعطاه له هكذا، قال إنه هذه الأرض سوف تكون ملكا لك ولأبنائك. فبقي 3 سنوات في كنعان، ثم ماذا فعل أبرام بعد ذلك؟ عاد أبرام إلى حاران ليزور أباه وأمه، فبقي معهما في حاران 5 سنوات، 5 سنين. وفي خلال هذه المدة ماذا يقولون؟ عكف على نشر عبادة الإله الأزلي، فأفلح في كسب الكثيرين من أهل حاران عبادا لله الواحد الأحد في تلك الحقبة. وكأنما كان والد أبرام مشرك وأمه مشركة وهكذا، إذن لماذا كان مثل معه نوح؟ لماذا كان معه سام؟ هل كل هؤلاء كانوا مشركين مثلا حتى يأتيهم أبرام، يعني حفيدهم، حفيد الحفداء، يعني البطن 8 أو 9 من نوح يعتبرونه؟ فهل يعقل هذا مثلا يعلم نوح على الرجل الذي أنقذ البشرية وأولدت منه هذه البشرية، ظهرت منه كل هذه البشرية، يأتي إليه مثلا أبرام في تلك البقعة ليعلم الناس العبادة الأزلية؟ أو ليس هذا تناقضا؟ أنا حقيقة لا أعرف كيف يمكن لهؤلاء أن يؤمنوا بهذا الكتاب أو يفسروه مثلا، لأنه التلمود هو تفسير وتوضيح لهذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب التناخ. ثم هكذا تجلى الرب مرة أخرى، هو أولا أعطاه أرض كنعان، ثم ماذا فعل الإله لما رأى أنه أبرام بلغ الرسالة الإلهية وعلم الناس التوحيد؟ هذا في التلمود. فماذا يقولون؟ تجلى له الرب في حاران قائلا، لما بقي رجع إلى حاران وبقي 5 سنوات يعلم الناس التوحيد، تجلى له الرب في حاران قائلا: قم فامض إلى أرض كنعان أنت وامرأتك وكل من ولد في بيتك وكل النفوس التي اهتدت بك في حاران، فلك أعطي الأرض من نهر مصر إلى حد النهر الكبير نهر الفرات. يعني من مصر، من النهر، من النيل إلى الفرات، هذه كلها تعتبر قد أعطيت إلى أبرام. يعني هذه تعتبر كلها التي تسمى بإسرائيل الكبرى، فمبارك لإسرائيل هذا الامتنان الإلهي العظيم. عموما التلمود لا يخالف قضية إنه سام كان موجود في زمن أبرام، بل ويقول إنه نوح كان في زمن أبرام، وإنه ذهب إلى كنعان وما زال نوح موجود، ثم بعد ذلك توفي. لكنه المشكلة إنه كيف يأتيهم أبرام بالتوحيد. يعني ألم يكن نوح مثلا موحد حتى يعلم الناس الذين حوله التوحيد؟ ألم يكن والد مثلا أبرام والد إبراهيم يعني، أولم يكن مثلا موحدا حتى يعلم الناس التي حول التوحيد؟ لماذا إبراهيم مثلا؟ عموما وصلنا إلى الآية 27 من الإصحاح 11، وقال: وهؤلاء مواليد تارح، ولد تارح أبرام، يعني تارح هو والد إبراهيم، تارح أولد أبرام أو ولد تارح أبرام، وناحور وهاران، وهاران ولد لوطا، ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين، وتزوج أبرام وناحور امرأتين، اسم امرأة أبرام ساراي، واسم امرأة ناحور ملك بنت هاران أبي ملك وأبي يسك، وكانت ساراي عاقرا لا ولد لها، وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطا ابن هاران حفيده، وساراي كنته امرأة أبرام ابنه، فخرج معهم من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فجاءوا إلى حاران وأقاموا هناك، وكان عمر تارح 205 سنين، ومات تارح في حاران. السؤال الذي يطرح نفسه: أين سام؟ أين عاش سام؟ هل ترك في أور الكلدانيين؟ يعني وفق أيضا التلمود، أين نوح؟ هل ترك في أرض الكنعانيين؟ لأنه في التلمود يقولون إنه كان في حاران، ومات بعد أن رجع إليهم من الرحلة الأولى أبرام، لأنه ذهب إلى كنعان ثم عاد إليهم وعلمهم التوحيد، هذا في العهد في التلمود. ثم نصل إلى الإصحاح 12، وقال الرب لإبرام: ارحل من أرضك وعشيرتك وبيت أبيك إلى أرضك، إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك، وتكون بركة، وأبارك مباركيك، وألعن لاعنيك، ويتبارك بك جميع عشائر الأرض. فرحل أبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط، وكان إبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. وأخذ أبرام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل ما كان يمتلكه هو ولوط والعبيد الذين حصل عليهم في حاران، وخرجوا جميعا قاصدين أرض كنعان. إذن كان عندهم عبيد في تلك الحقبة. فلما وصلوا إلى أرض كنعان اجتاز أبرام في الأرض إلى بلوطة مورة في شكيم، عندما كان الكنعانيون في الأرض. وتراءى الرب لأبرام وقال: لنسلك أهب هذه الأرض. فبنى أبرام هنالك مذبحا للرب الذي تراءى له، ثم انتقل من هنالك إلى الجبل شرقي بيت إيل، ونصب خيمته، فكانت بيت إيل غربيه وعاي شرقيه، وبنى أبرام هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب، ثم أخذ يرتحل جنوبا نحو صحراء النقب. انظر ودقق معي بالنص، قال: لنسلك أهب هذه الأرض. طبعا هذه الأرض أخذت من الكنعانيين الذي كانوا يفلحون بها، كانوا يعمرونها، وكانوا فيها منذ أجدادهم الأوائل، أرض رحبة فيها الزيتون وفيها العنب وفيها الخيرات الكثيرة. فلما نظر إليها عجبته، فلما عجبته أعطاها له الرب. طبعا إحنا يمكن أن نقول بأنه هذه رؤية منامية، الإنسان يتخيل، يعني إذا لو سلمنا نحن لو سلمنا بأنه كان هنالك رجل يسمى أبرام ورأى هذه الأرض الجميلة وعجبته هذه الأرض، فلما ينام أكيد بعض الأحيان الإنسان يرى رؤيا منامية، فلربما رأى رؤيا منامية بأنه هذه الأرض أعطاها له الإله. طبعا هذا على فرض أنه أبرام كان موجودا، لأنه لا يمكن لإنسان أن يصدق بأنه يوجد إله عادل يأخذ هذه الأرض من أناسها الذين عمروها، يعني يأخذها منهم وهي ملك لهم ويعترف بملكيتهم، لكنه لجمال عيون أبرام أعطاها لأبرام ولنسل أبرام، يعني لا يمكن. ثم أنت أيها الإله القادر على كل شيء، لماذا لم تهدي مثلا أبناء الكنعانيين بدل أن تهدي أبناء أبرام؟ يعني لماذا هو أبرام لابد أن يكون مقرب إليك؟ لماذا لم تهدي هؤلاء المساكين من أبناء الكنعانيين وتجعلهم في أرضهم وتنتهي القضية وبدون مشاكل وبدون هذه المصائب التي جرت مصائب إلينا منذ ذلك الزمن وإلى هذا الزمن؟ لماذا إذا كنت أنت فعلا إلها عادلا قادرا، لماذا لم تهدي أبناء الكنعانيين إلى معرفتك وتوحيدك وطاعتك ليحرثوا هذه الأرض؟ والكنعانيون عندهم قدرة على الموت من أجل إلههم، يعني عندهم هذه القدرة، لما تهديهم أنت إلى سواء السبيل سوف يموتون من أجل قضيتك، فلماذا أنت مثلا تبتعد عنهم وتطردهم ثم بعد ذلك تنتزع منهم الأرض، ثم بعد ذلك أنت تأتي بأحد أنبيائك أو كهنتك ويقود حربا ضد الكنعانيين ويصنع بهم مجازر جماعية؟ لنعود إلى النص من الآية 7 وإلى الآية 9، ماذا يقول؟ وتراء الرب إلى أبرام، وتراء الرب لأبرام وقال لنسلك أهب هذه الأرض، فبنى أبرام هنالك مذبحا للرب الذي تراءى له، ثم انتقل من هنالك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، فكانت بيت إيل غربيه وعاي شرقيه. إذن بيت إيل كان موجود قبل أن يدخل إليها أبرام، يعني أرض الكنعانيين كان فيها هنالك إله يسمى إيل، فقال هكذا: ثم انتقل من هنالك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، فكانت بيت إيل غربيه وعاي شرقيه. يعني إنه هذا النص يقول إنه بيت إيل كان موجود في تلك الحقبة قبل أن يدخل إليها أبرام، ولما دخل إليها أبرام ورأى الرؤيا أنه الإله أعطى هذه الأرض لنسله، أيضا عمل محاريق ومذابح للرب، وكانت هذه قريبة على بيت إيل، كان هنالك إذن أرض أو منطقة تسمى بيت إيل في تلك الحقبة. وكما هي عادة المتدينين إنه يصادرون حقوق الآخرين وأموال الآخرين وأراضي الآخرين وأملاك الآخرين وينسبونها إليهم، ينسبونها إلى أنفسهم. إذن بيت إيل هذا كان موجودا قبل أن يدخل أبرام، فبالتالي إنه ماذا فعل هؤلاء آباء اليهود الأوائل؟ صادروا هذا الإله لأنفسهم وصادروا هذه الأرض وصادروا هذه المقدسات، كعادة المؤمنين يصادرون أموال الآخرين ونساء الآخرين وأملاك الآخرين وحقوق الآخرين وينسبونها لأنفسهم ويعتبرونها هي أصل لهم. هذه المصادرة المعروفة عند المؤمنين عادة، سواء كانت في اليهودية سواء كانت في المسيحية سواء كانت في الإسلام، سوف نجد ذلك أيضا في المسيحية واضحا، سوف نجد نصوص أنه صادروا قصصا تلمودية موجودة في التلمود ونسبوها لأنفسهم، كقصة قضية النجم الذي ظهر في السماء والحكماء، لأنه يقولون أنه يوجد حكماء فارسيين رأوا نجما وهكذا جاءوا إلى هذه الأرض المقدسة التي ولد فيها عيسى. طبعا هذه قصة كانت موجودة في التلمود بعيدة جدا عن قضية عيسى، لكنه صادروها المسيحيون ونسبوها لعيسى. هذه موجودة للتلمود قبل أن يولد عيسى. سوف يأتي بيان ذلك لاحقا، وسوف نتكلم لاحقا أنه لماذا مثلا المسيحيين لا يحترمون التلمود، لكنهم يقتبسون منه قصصا وينسبونها لعيسى أو لمسيحيتهم. لماذا لا يؤمنون مثلا بالتلمود وينتقدون التلمود؟ لأنه فيه إساءات أو إشارات متفرقة في عدة مواطن، خصوصا التلمود البابلي فيه يعني إشارات كثيرة هي عبارة عن طعونات أو طعن في شخصية عيسى وأمه. لذلك لا يؤمن المسيحيون بالتلمود، مع أنه هو عبارة عن دروس وشروح وتفصيلات لكتاب العهد القديم أو لكتاب التناخ، لكنه استمر فترة طويلة منذ آباء اليهودية الأوائل وإلى الحقبة التي ظهر فيها المسيح. فلذلك أشار التلمود لحقيقة عيسى المسيح ومن أين ولد وما هي أمه وما هي طبيعته. فلذلك لأن التلمود فيه إشاعات لعيسى المسيح ما يعتقد به المسيحيون، لكنه يقتبسون منه قصصا كما قلت لكم وينسبونها إلى عيسى أو إلى مسيحيتهم. وهنا لابد أن نتوقف لنكمل لاحقا، وقد وصلنا إلى الآية 10 من الإصحاح 12 ودخول إبراهيم أو أبرام إلى مصر بعد أن أصابه الجوع في أرض كنعان. وسلامي ودعائي ومحبتي لجميع الأخوة والأخوات، وفي أمان النور.